الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءة الكتاب شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا ونحن في ليلة الأحد ليلة 12 من صفر لعام 40 و400 ألف الموافق ليلة 21 من الشهر العاشر لعام 18 و2000 ووقفنا على الحديث 30 من كتاب الإيمان. نعم أقرأ.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين.
اللهم آمين.
قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور أنه قال لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألته عن ذلك فقال إني ساببت رجلا فعيرته بأمه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم.
نعم هذا ساقه البخاري رحمه الله تعالى بيان أن المسلم وإن كان في خصلة من الجاهلية بل ومن النفاق ومن الكفر لا يخرج من الإيمان، لكن إن وقع في شيء من النفاق يعني من أعمال المنافقين أو من أعمال جاهلية أو من بعض الشعب الكفر التي لا تبلغ به أن يكفر من الإيمان والإسلام إلا أنه ينقص إيمانه، فلا يستحق عنه الإيمان المطلق ولكن يبقى عنده مطلق الإيمان. فها هو الصحابي أبو ذر عير رجلا بأمه قال ابن السوداء فسبه، في بعض الحديث أنه قال ابن السوداء، في بعض الروايات أنها قال ذاك لبلال لكن لا تصح، إنما قال لأحد الناس قد يكون بلال وقد يكون غير بلال لكن عيره بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ ذاك قال يا أبا ذر عيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية، فهذا دليل على أن الإنسان لو كان في شيء من الجاهلية لا يكون كافرا، هو صحابي ما قال ليش ارتدت على الإسلام أو مثلا استقبل إسلامك أو تشهد من جديد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إخوانكم خوالكم يعني خدامكم جعلهم الله تحت أيديكم ابتلاء واختبار، الله عز وجل خلق الناس درجات وطبقات، فهذا مختبر ومبتلى بهذا وهذا مختبر ومبتلى بذلك، يعني الغني مبتلى بالغنى والفقير مبتلى بالفقر وهكذا. فقال فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس، لما ورأوه يعني قد ألبس خادمه حلة كما يلبس هو، فاستدل بكلام النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تكلفوا ما يغلبهم فإن كلتهم فيعينهم. طيب يقول الشيخ صالح الفوزان
هذا أبو ذر الصحابي الجليل رضي الله عنه الصحابي الجليل العابد الزاهد رضي الله عنه كان في آخر حياته يعيش في الربذة وهي برية تبعد عن المدينة 3 مراحل جهة الشرق وهي الحمى التي حماه عمر رضي الله عنه لدواب الصدقة الشرف والربذة.
نعم الربذة إذن هم موضع يعني أقام فيه أبو ذر رضي الله عنه. نعم
فأبو ذر رضي الله عنه خرج إلى الربذة يتفرغ للعبادة ويبتعد عن الناس حتى مات رضي الله عنه ودفن في الربذة، ورآه رجل وعليه حلة وعلى غلامه أي مملوكه حلة مثلها، عليه حلة مثل ما على السيد وهو أبو ذر رضي الله عنه، تعجب الرجل كيف يكون المملوك مثل المالك في اللباس، والحلة هي الثوب، قيل إنها لا تكون حلة إلا إذا كانت من ثوبين يعني إزار ورداء.
نعم.
هذه الحلة وقد تطلق الحلة على اللباس الواحد كأن تكون رداء فقط أو إزارا فقط، ولكن الأصل أنها من ثوبين إزار ورداء.
طيب
ليس هذا يعنينا، الذي يعنينا أن الغلام المملوك صار مثل السيد في اللباس، تعجب الرجل فسأل أبا ذر رضي الله عنه لماذا، فقال له إني سببت رجلا فعيرته بأمه، يعني رجل من المسلمين صار بينه وبينه شيء من سوء التفاهم مثل ما يجري بين الناس. فقال له أبو ذر رضي الله عنه: أبو ذر من غفار، قبيلة معروفة. قال لهذا الرجل وكان أسود اللون: وكان أسود اللون يا ابن السوداء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ ينكر عليه صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني من خصال الجاهلية الذين يطعنون في أنساب الناس. والواجب على المسلمين أن يكرموا إخوانهم في الإسلام وألا يتنقصوهم أو يتنقصوا أنسابهم، وأما إذا تنقصه فهذا من خصال الجاهلية.
نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم:
صلى الله عليه وسلم،
إنك امرؤ فيك جاهلية، أي فيك خصلة من خصال الجاهلية، فدل على أن المسلم وإن كان فاضلا تقيا قد يكون فيه خصلة من خصال الجاهلية مثل أبي ذر رضي الله عنه.
نعم.
فدل على أن الخصلة من خصال الجاهلية لا تقتضي الكفر المخرج من الملة، كذلك الكبائر التي دون الشرك لا تخرج من الملة إلا على مذهب الخوارج والعياذ بالله، الذين يكفرون المسلمين بالكبائر التي دون الشرك.
نعم.
الحديث واضح في أن من كان فيه خصلة من خصال الجاهلية لا تخرجه عن الإسلام ولا تسلب فضله الذي عنده، بل يكون هذا نقص لا يضر إيمانه أو ينزل من قدره وفضله كأبي ذر رضي الله عنه، وهذا رد واضح على الخوارج.
شوف هنا لما يقول ولا تسلب فضل الذي عنده، بل يكون هذا نقص لا يضر إيمانه، يعني لا يضر إيمانه فيذهبه أو يبطله، مش معنى لا يضر إيمانه أنه ما ينقص الإيمان، لا، هو قال نقص، الشيخ يقول هو نقص، يضر الإيمان أو لا يضر؟ يضر. حتى قال الطحاوي: ولا نقول لا يضر مع الإيمان معصية، لا، الإيمان تضر، المعصية عفوا تضر الإيمان، لكن هل تبطله؟ ما تبطله، لكن تنقصه. نعم.
فدل على أنه لا يجوز التعيير بالنسب وأن هذا من خصال الجاهلية، ودل على أن من كان، وهذا مقصود المؤلف رحمه الله، أن من كان عنده خصلة من خصال الجاهلية لا يخرج من الإسلام كما تقول الخوارج.
نعم.
ودل على تواضع أبي ذر رضي الله عنه مع مملوكه، حيث إنه ساواه في الملبس، ألبسه مثل ما يلبس، وذلك بعد الواقعة التي حصلت له مع أخيه الذي سبه، فحينئذ أبو ذر رضي الله عنه تدارك، فلم يتنقص هذا المملوك بل ساواه به في اللباس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عاب عليه في الأول قوله لأخيه يا ابن السوداء، فساواه ولم يتنقصه.
وهذا دليل على أن أبا ذر رضي الله عنه تأثر بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم وإنكار النبي عليه الصلاة والسلام عليه، فأراد بعد ذلك أن يؤدب نفسه وأن يربي نفسه على الاستقامة وعلى الفضل، وبلغ هذا الدرجة الكبيرة من التواضع حتى اشتهر في ذلك. إلى يوم هذا نحن نتحدث عن أبي ذر من تواضعه رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا الواجب أن المسلم إذا ذكر يذكر، فهو ليس بمعصوم، ولكن العيب هو الاستمرار على الخطأ وعلى الانحراف. وذلك ربنا جل وعلا يقول: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، وهذا في سياق إيش؟ ذكر صفات المتقين: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ماذا قال؟ قال: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظم الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. متقون يفعلون فواحش ويظلموا أنفسهم، نعم، ولكن أتمم السياق: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. لذا قيل إيش؟ ليس العيب أن تخطئ، لكن العيب أن تصر على الخطأ، وإلا ما في إنسان معصوم، كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون في الليل والنهار. لك على المسلم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. تقع تكسب أنت من السيئات ما الله بعليم، سمعك ببصرك بلسانك ببطنك بظنونك بقلبك، لكن اجتهد دائما ماذا؟ بأن تتبع السيئة بالحسنة حتى تمحى، لأن الله جل وعلا يقول إن الحسنات يذهبن السيئات. فجدا المسلم يحتاج يمشي للمسجد، يبكر الصلاة، يكثر من السنن، يحافظ على صلاة الجماعة، يقرأ القرآن، يكثر الحرف بعشر حسنات، يكثر من ذكر الله، من الاستغفار، من الصدقات. يعني كما أن اليوم انتشرت المعاصي وسهل أمرها، كما يقول بعض المشايخ المعاصرين، يقول في السابق كان يعني لا يسمع للمعازف إلا الملوك والتجار، لأنه يحتاج أن إيش يستأجر فرقة حتى تعزف له ليلة. اليوم بالمجان صار، الهواتف فيها معازف، لو تتصل على واحد على انتظار معازف في المجمعات داخل الطائرة وما تذهب. يعني هذا ما كان الناس تتمكن من سماع المعازف مثل اليوم، اللي أينما تذهب تطاردك. ثم أن جريج العابد دعت عليه أمه ماذا؟ ألا يموت حتى يرى وجوه المومسات. دعوة كانت دعت بها تلك المرأة على ولدها. اليوم صور النساء، وسائل الإعلام، الشوارع، كل مكان تبرج السفور. طيب مقابل هذا ما نكثر من الحسنات؟ يعني أولئك كان يكثر من الحسنات ليس عندهم هذه المنكرات التي تحيط بنا اليوم في بيوتنا، بل في مساجدنا، في وزاراتنا، في مؤسساتنا، في أسواقنا. فلذلك في الحقيقة يحتاج المسلم جدا أن يكثر من العبادة، من الصلوات، من صيام التطوع، من الصدقات، من قراءة القرآن، من خطى المساجد، من انتظار الصلاة، من الجلوس بعد الصلاة. يعني هذا من باب واسع من باب الخير، أنك إذا صليت اجلس في مكانك، فإن الله جل وعلا وكل ملائكة، شوف ملائكة، ما دمت في مصلاك إيش يقولون؟ يستغفرون لك ويصلون عليك، اللهم اغفر له واللهم ارحمه وانت جالس. قال بعض المشايخ لو أوقفت أبر أولادك، وقلت لما دمت جالسا بعد كل صلاة استغفر لي، لا عجز عن ذلك، لو أكون أبر الأولاد. لكن ربنا جل وعلا وكل ملائكة يصلون عليك ويستغفرون لك ما دمت في مصلاك. فالجلوس بعد الصلاة وانتظار الصلاة والنوافل وقراءة القرآن وخطى المساجد، هذا ضروري جدا المسلم اليوم مع كثرة المنكرات والسيئات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود. طيب المقصود أن الإنسان ممكن يخطئ، بل لابد أن يخطئ، بل قد كتب الله على ابن آدم حظه من الزنا لا محالة. فالأذنان تزني والعينان تزني، قال العينان تزني والأذنان تزني، قال والفرج يصدق ذاك أو يكذبه. ما العمل؟ ما العمل؟ الإكثار من الحسنات الماحية للسيئات، تجنب السيئات كثر ما تستطيع. فإن ضعفت زلت قدمك، وقعت عليك بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فها هو أبو ذر رضي الله عنه لما وقع في هذه المخالفة الشرعية، فقال لرجل ابن السوداء عيره بأمه، بعد ذلك تواضع تواضع عظيما حتى دخل في التاريخ. إذا ذكر من الصحابة كل واحد إيش فضله من فضائل، اشتهر أبو ذر بماذا؟ بالتواضع العظيم الجم رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
وذكر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المماليك مخاطبا المالكين والسادة
المالكين،
أحسن عليكم، قال عن المماليك مخاطبا المالكين والسادة: إخوانكم خولكم، أي خدمكم إخوانكم، وكونه خادما لك لا يسلبه أنه أخ لك أيضا في الإسلام، فلا تتنقصه ولا تهضمه شيئا من حقه على أنه خادم، بل تعامله معاملة المسلم.
الله أكبر، هذا من محاسن الإسلام. يعني الخادم وإن كان خادما هو إنسان، هو لازم إذا صار مسلما له حقوق، ما يجوز احتقاره، ما يجوز يعني عدم السلام عليه أو التكبر عليه، لا، هو إنسان كما خلقك الله خلقه. أبدا، رب العالمين يبتلي العباد بين غني وفقير وخادم ومخدوم، وشريف ووضيع، الناس هكذا طبقات. فوجدت ذات يوم في مجلس واحد دخل الإسلام، ويتكلم. قال الشيء اللي لفت نظري في الإسلام أنهم يصلون سويا الكل ما بينهم رتب، صف وصف واحد، يقول كلنا مع بعض، خادم مخدوم كبير صغير غني عربي غير عربي، الكل يصف. تأثر بهذا الموقف، وهذا هو حقيقة. وكما ذكرت لكم سابقا أو كنت درس الماضي تقريبا، أن عمر الخطاب أرسل سرية وأمر عليهم رجلا مملوكا من الموالي، فتكلموا قالوا يعني هذا كيف يصير علينا ها أميرا. فلما بلغ ذاك عمر قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أي القرآن أقواما ويضع به آخرين، وإنه أقرأهم لكتاب الله، هو أقرأهم لكتاب الله. وذاك كثير من أمة المسلمين العلماء كان من الموالي، كثير جدا المشاهير، ومع ذلك كانوا من الموالي، يعني مماليك، كان يوم الأيام يباع ويشترى، أو أبوه كان يباع ويشترى، أو من العاجم نفع الله بهم. هذا أمر دين الله عز وجل، الله جل وعلا خلق الإنس والجن بجميع الطبقات والألوان ليعبدوه جل وعلا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من الإنس والجن؟ جميع طبقاته، كلهم مخلوقون إيش؟ لعبادة الله سبحانه وتعالى. بعض الدعوات ما فيها من الانحراف يحرصون على جناس معينة، مناصب معينة، أبناء أسر معينة، يقولك هذا ينفع الدعوة. هذا شيء عشناه وشفناه، هذا ينفع الدعوة، لكن واحد يجيك ما وراه شيء هذا تصرف عليه على الفاضي، هذا مربي كنا قطيع غنم، هالغنم هكذا يقول، وهل الشجر بعد يقولك أنا حط النخلة الفلانية تنتج مثلا، خلاص ليش أحط لي أنا نخلة تنتج تمر يعني رخيص، ما هي النخلة نخلة نفس المصروف، أو يحط معزة شامية ولا معزة عارضية، يقول لكم نفس المصروف نفس العلف، لكن هذه قيمتها كم وهذه قيمتها كم، هكذا هذا يعاملون الناس، هذا ابن من وهذا ايش راح يفيد الدعوة، وهذا أبوه وزير ولا أبوه تاجر، لو سلك الدعوة راح ينفع الدعوة، هكذا يقسمون الناس. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أبغوني والضعفاء، يعني اتركوا لي الضعفاء، فإنما تنصرون وترزقون به بضعفائكم. والله جل وعلا يقول لنبي محمد صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، صاحبك هو الذي يحافظ على الصلاة بالغداة والعشي يدعو الله عز وجل، مش النف ابن فلان ولا علا، وما يدريك هذا خير من ذاك، يعني خير من ملء الأرض من ذاك، إنما هو الإنسان بعمله الصالح، ومن بطأ به نسبه، لم يسرع به من بطأ بعمله لم يسرع به نسبه، ونفخ في الصور فلا أنساب بينهم ولا يتساءلون، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبة وابنه، لكل من منهم شأن يغنيه، ما تدري هذا الإنسان المتواضع الفقير قد تعلمه التوحيد أو الصلاة أو التسبيح أو قراءة الفاتحة، فينفعك الله بذاك درجات في الجنة، وينجيك إيش بتعلمك إياه من النار، ما يدريك. وقد يتعب الإنسان في دعوة الناس، يعني على مستوى من التجار ولا من الأسر ولا من الآخرة، ومع ذلك لا ينفع، يمكن ربما هو ينفتن، ربما هو إذا هؤلاء الناس الكبار يعني غير من كلامه غير من دعوته. وهذا الكلام أيضا لا يعني أننا نحرم الناس الكبار من الدعوة، يعني بعض الناس أيضا يأخذ موقف، ناس تجار ناس حكام ناس أبناء أسر معين، هؤلاء يعني كلهم هؤلاء يعني للنار للنار، هذا غلط بعد، هذا أيضا لهم نصيب. الدين دين الله عز وجل، دين الله عز وجل، بلغ فيه كل الناس على جميع الطبقات، لكن المقصود ما تحرص على الطبقة العليا أو المتقدمة وتهم الآخرين وتحتقرهم. لكن أيضا بعض الناس قد يكون هو من طبقة الدنيا يعني ماديا أو نسبا، فيكره أولئك الذين أعطاهم الله مالا أو نسبا، يعني لو سمع فيه أي مصيبة يفرح، هذا غلط، هذا أيضا مرض في القلب. وإنما الواجب ماذا أخوان؟ ها، أن تحب في الله وأن تبغض في الله وأن تعطي لله وأن تمنع لله، ويكون الذي يحركك ماذا؟ شرع الله عز وجل، مش النفسيات على الألوان وعلى الجنسيات ولا على، لا لا لا، وإنما الذي يحركك الشر، هذا هو الواجب. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم أي ملككم إياهم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل ما لا يطيق فإن كلفتموهم فأعينوهم أي أعينوهم على هذا الأمر ولا تتركوه يثقل عليهم فهذا فيه المواساة بين المالك والمملوك وفيه منع التكبر فلا يتكبر المالك على مملوكه ولا يتكبر على إخوانه المسلمين وأخذ من قوله صلى الله عليه وسلم
وأخذ من قوله صلى الله عليه وسلم
يمكن أبو ذر
كمل يا
وأخذ من قوله صلى الله عليه وسلم وليلبسه مما يلبس أنه ألبسه مثل لباسه امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم
نعم وأخذ يعني أبو ذر من قوله صلى الله عليه وسلم ألبسه مما يلبس أنه ألبسه مثل لباسه امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هذا ليس بواجب يعني ليس بالضرورة أن الخادم يلبس نفس لبسك أو تعطيه نفس ليس بالواجب المهم أنك لا تظلمه ولا تحقره واضح لكن أبو ذر يعني لما رأى من نفسه شيئا من التعالي على ذاك المملوك أو ذاك ابن السوداء الأخ ذاك الرجل اللي قال يا ابن السوداء أراد أن يؤدب نفسه وأن يربيها على ما هو أكمل فعاش هكذا بقمة التواضع رضي الله عنه وارضاه حتى أنه يلبس خادمه مما يلبس ويطعم خادمه مما يطعم نعم
قال البخاري رحمه الله تعالى باب قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين
الله أكبر شوف صنيع البخاري إمام أين كلام البخاري في هذا كله باب كلمة باب كاتب البخاري وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما هذه آية قرآنية شطر من آية قرآنية قال فسماهم مؤمنين شوف الفقه سيورد حديثا يبين لك بأن لو أن مسلما قتل مسلما وقد توعد عليه بالنار قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار فلا يعني ذاك أن يكون كافرا خلافا لعقيدة الخوارج قال لأن الله جل وعلا يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا حصل بينهم إيش
قتال
وهو كبيرة سباب المسلم فسوق وقتاله كفر لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وإن سمى هذا الفعل كفرا يعني أنه من أعمال الكفار من أخلاقهم وإلا المسلم من سلم المسلمون من لسان ويده ما يقتل أخاه الكافر هذا الكافر الذي يفعل هكذا بالمسلم طيب لو أن إنسان فعل مثل فعل الكفار لكنه ما بلغ درجة الكفر ما كفر لكن تشبه بأفعال الكفار يقتل المسلمين أو يهتك أعراضهم يبقى مؤمنا ناقص الإيمان يسلب ماذا لقب ماذا الإيمان المطلق لكن لا يسلب لقب إيش مطلق الإيمان فالبخاري من فقه العجيب قبل أن يورد الحديث الموافق لهذه الآية لبيان أن القتال قتال المسلم وإن كان كفرا وإن كان كفرا إلا أنه لا يخرج من الإسلام قال لأن الله قال وإن طائفتان من المؤمنين سماهم مؤمنين مع أنهم قال اقتتلوا نعم
هذا أيضا يدل على أن القتال بين المسلمين لا يسلبهم الإيمان وأن القتل ولو كان بغير حق لا يسلب القاتل الإيمان بل هو فاعل لكبيرة من كبائر الذنوب تنقص إيمانه ولكنها لا تخرجه من الإيمان مع أن قتل النفوس بغير حق كبيرة من كبائر الذنوب ولكن لا تخرج القاتل من الإيمان وهذا أيضا رد على الخوارج وسبحان الله هم يكفرون بالكبيرة وهم يقتلون المسلمين يكفرون بالكبيرة ومنها القتل قال الله جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا سماهم مؤمنين مع أنهم يقتتلون فدل على أن الاقتتال بين المسلمين لا يخرجهم من الإيمان
نعم.
قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا أي صار بينهم قتال فأصلحوا بينهما الواجب الصلح بين الفئتين المتقاتلتين
نعم.
والطائفة هي الفرقة وقد تطلق الطائفة على واحد أو أكثر يقال للواحد طائفة ويقال للاثنين والثلاثة والعشرة يقال لهم طائفة ولو اقتتل رجلان هذا يدخل تحت قوله وإن طائفتان وكذلك الاثنان والثلاثة والثلاثة إلى آخره
نعم.
قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا أي تقاتلوا بينهم فما موقفنا أن نتركهم لا بل نتدخل فأصلحوا بينهما أول شيء الصلح وتسوية النزاع، والصلح يكون بالعدل، ما يجحف بالطائفة الأخرى يكون بالعدل والمساواة، فأصلحوا بينهما. قال الله جل وعلا: والصلح خير. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فالذي يسعى بالصلح بين المسلمين هذا يعمل عملا جليلا، لأنه يزيل الشقاق بين المسلمين ويزيل ما يفرق بين وحدة المسلمين. أول حل الصلح. قال تعالى: فإن بغت إحداهما على الأخرى، أي لم تقبل الصلح التي تأبى الصلح وتستمر على القتال، ماذا نعمل معها؟ الخطوة الثانية: فقاتلوا التي تبغي، أي قاتلوا التي تبغي، ساعدوا أخاكم أو إخوانكم الذين بغي عليهم، تعدي عليهم، ساعدوهم، ادفعوا عنهم البغي. فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، أي ترجع. تفيء يعني ترجع إلى أمر الله وتقبل وتقبل الصلح. قوله: فإن فاءت يعني رجعت. فأصلحوا بينهما بالعدل، أي لا تميلوا مع إحدى الطائفتين. وأقسطوا، أي أقسطوا في الصلح، لا يكن فيه جور. قال تعالى: إن الله يحب المقسطين. ثم قال: إنما المؤمنون إخوة. وهذا شاهد على أن الاقتتال لا يزيل الأخوة بين القاتل والمقتول. قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، سمى المتقاتلين إخوة، فدل على أن القتل لا يخرج الإنسان من الملة ولو كان بغير حق، ولو كان بغيا وعدوانا لا يخرج المسلم من الإسلام، خلافا للخوارج. إنما المؤمنون إخوة، مع أنهم يقتتلون قال: إخوة فأصلحوا بين أخويكم، جعلهم إخوانا لنا أيضا، واتقوا الله لعلكم ترحمون. فهذه الآية دليل واضح على أن القتل عمدا عدوانا، وإن كان محرما وكبيرة وموبقة من الموبقات، إلا أنه لا يخرج صاحبه من الإيمان، بل يكون ناقص الإيمان ولا يكون كافرا. أما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر،
طيب، هذا من تناقض الخوارج. الخوارج كفروا عليا ومعاوية رضي الله عنهما وجيوشهما، لما؟ قال: تقاتل والقتال كفر، لا ترجع بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض، واضح الحديث. وهؤلاء رجعوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، جيش علي وجيش معاوية يتقاتلون، إذا هؤلاء كفار بعد، الحديث واضح رواه البخاري، لا ترجع بعد كفارا، فقالوا هؤلاء كفار لم يتقاتلوا، فماذا فعلوا؟ قاموا وقاتلوهم. طيب أنتم تقولهم كفار لم يتقاتلون، الآن أنت ماذا تفعل؟ أنت تقاتلهم، يعني أنت أتيت بما كفرت غيرك به وهو القتال. فقل: لا، قتال المسلم كفر، أنا أقاتل الكفار. فنزلوا ماذا بماذا؟ نزلوا أدلة الكفر، الأدلة التي نزلت الكفار على من؟ على المسلم. وهذا إلى يومنا هذا، سبحان الله، يأتون بأدلة أنزلها الله بالكفار يجعلونها في المسلمين، فتجدهم كفروا المسلمين واستباحوا دماءهم بحجة ماذا؟ أنهم كفار لأنهم ارتكبوا المعاصي. طيب أنتم ترتكبون المعاصي؟ قال: لا، احنا بحقنا هاي ليس ارتكاب معاصي، أولئك ارتكاب معاصي وكفروا بهذا، أما نحن فنقاتلهم بحق. هذا موضوع اجتهاد أكثر الناس، قتال ما حملوا القتال إلا على ماذا؟ مجتهد يرى نفسه أنه هو على حق، بدافع عن نفسه أو بيثبت حكمه أو إلى آخره. وقد تكون فتنة، قد يخرج ناس من هؤلاء وناس من هؤلاء وتحدث فتنة. فربنا جل وعلا قال في كتابه، قال: وإن طائفة من المؤمنين اقتتلوا، قال: فأصلحوا بينهما، ما قال اقتلوهم كفروهم. فإن بغت إحداهما على الأخرى، أصرت على القتال ولا تريد الصلح، فقاتلوا التي تبغي المعتدية حتى تفيء، فإن فات فأصلحوا بينهم بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمن الأخوة، هم متقاتلون، إنما المؤمن الأخوة يعني هكذا يجب أن يكون، فهو خبر بمعنى الإنشاء، يعني كونوا أخوة. المفروض أن تكونوا أخوة، هذا معنى إنما المؤمنون أخوة، يعني هكذا كونوا أخوة تتناصرون ويوالي بعضكم بعضا، لا أن تتقاتلوا تقاطعوا. لكن انظر إلى هؤلاء كيف إلى يومنا هذا يجعلون الأدلة التي نزلت في الكفار على المسلمين ويكفرون ويسبحون دماءهم. طيب إذا قاتل المسلم ليس بكافر، وإن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا، وإن قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لا يكون كافر من قتل. طيب كلام النبي عليه الصلاة والسلام، نعم كلام النبي عليه الصلاة والسلام كلام عرب، العرب هكذا تكلموا بالإسلام، فإنه إذا قال إيش كفر لا يعني ليس بالضرورة أن يكون إيش أن يكون كافرا، ليس بالضرورة. إلى اليوم الناس تتكلم بأسلوب النبي عليه الصلاة والسلام أسلوب العرب، وليس بالضرورة إذا إنسان أطلق كلمة أنه يريد حقيقتها بالوصف الفلاني، والله أني أذبحك والله أني أقتلك، يقول لابنه هل مقصود أن إيش ها يزهق روحه يعني يذبحها يعني بجيب سكين يذبحها، والله ذبحك أن تكلمت مرة ثانية تكلم وشو ويتكلم ما يذبحها ها، فما يريد أنه إيش ينفذ القتل فيه، وإنما هذه كلمات تستعمل الزجر، لا ترجعوا بعد كفارا يعني لا ترجعوا بعد تعملون عمل كفار. طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم يعجزه أن يقول لا ترجعوا بعد تعملون عمل كفار؟ لا ما يعجزه، لكن هذا الأسلوب معروف عندهم، هذا الأسلوب معروف عندهم، كما نتكلم الآن نحن عندنا كثير من الكلام بهذا المعنى، لا نريد أن نفعل الفعل بظاهره كما يفهمه من لا يعرف العربية. تبهتم؟ كثير جدا جدا حتى في لهجتنا الدارجة نستعمل كلمات ما نريد إيش حروفها بألفاظها، وإنما المع بالمراد الذي يستعمل، ولا لا كل فلان أكل أراضي هذه كلها، إيش معنى أكلها يعني جعل على مائدة وقطعها وأكلها ها؟ الجواب لا، أكلها صح، ولا فلان لسانه طويل، ولا فلان بالع عراده، هذا قديم هذه قرضة الموجودة، فلان يتكلم كذا يقول فلان بالع عراده، إيش معنى بالع عراده يعني يعني جاب راده جاب بلعه، لا ناس تتكلم، قال جعلوا أصابعهم في آذانهم، الإنسان بيديه 10 أصابع ورجله 10 أصابع، هل جعلوا أصابع في آذانهم يعني 20 صبع عطوا في آذانهم ولا أصبع واحد يدخل في الأذن، وإنما إيش جعل أصابع في آذانهم يعني طرف أصابعهم في آذانهم، ولا يقول واحد أنا عندي 100 رأس من الغنم يعني رؤوس بدون بدن ها، لا كثير كلام عرب هذا تكلمون، والله فلان فلان ما هو برجل، ما أقصد أنه امرأة، هل تقول عنه برجل؟ أقسم بالله ما هو برجل، شو أقسم بالله برجل يعني لو مات أبوه نعطيه ميراث أنثى ولا ذكر، إيش نعطيه معنى هذا يقسم بالله أنه ما هو رجل، ما يقصد ما هو رجل يعني أنثى، يقصد ناقص الرجولة، أقول فلان والله ما أنا قادر أحك رأسي يعني شو ما أقدر أحط إيدي على رأسه، ولا معناه شنو إيش معناه مشغول صح ولا مفهوم على طول، ما أنا قادر أحك رأسي إيش معناه مشغول ما أنا فاضي صح ولا، ولا أقول حدي ميت ما جرى راجع من السفر بالسيارة سوق أنا حدي ميت، وميت شو تكذب علينا شو ميت عشان وصلت البيت وانت تسوق سيارة انت ميت، والله يكون هذا سخيف اذا فهمت ميت اني انا خرجت روحي ودوني المقبرة عشان قاعد احاكي انت هالشي تفهم، ما في انسان ما في انسان سوي يفهم ان والله ميت حدي معناه اني ايش خرجت روحي صح ولا، ما في انسان، لكن بعض الناس ابتلي بماذا الامة الاسلامية تلي بالأعاجم اللي دخلوا الإسلام ما يعرفون العربية، فأخذوا ماذا يا أخوان يترجمون الكلمات حرفيا ما يعرفون التركيب العربي، فخرجوا بمعاني باطلة ما فهموها، فالأساليب العربية هذه تراكيب يتحدد معناها حسب السياق حسب المتكلم حسب السامع، ما معنى كلمة عين، العين ما معناها أشار إلى عينه، هذا خطأ، الجواب ايش يقول، يقول ضعها في جملة حتى اقول ما معناها، لو قلت شربت من العين تقول هذه لا يعني عين الماء، ولما اقول ايش رأيته بعيني يعني العين الباصرة، وإذا قيل الملك أرسل عيونه يعني هل معنى أن أخرج عيونه وأرسلها ولا أرسل جواسيسه؟ جواسيسه. ولا فلان أذن لفلان، شون يعني أذن لفلان؟ يعني هو يروح يسمع ويجيب له الكلام، هذا معنى أذن. فأرسل عيونه ولا فلان أذن له، ها هذه أساليب. فلما أتى من لا يعرف العربية ترجم الكلمة ترجمة حرفية، فما خرج معه الكلام صحيح. قال ولتصنع على عيني، شون يعني موسى عليه السلام في عين الله عز وجل؟ لا هذا كلام ما يستقيم. تدري شون الله جل وعلا ليس له عين، لأنه كيف الله يكون موسى يكون سفينة نوح في عين الله عز وجل، أو الله عز وجل صنع؟ لا، لم يدق حق واحد أنت على عيني ولا على راسي ولا حطك بعيوني، مش معنى أخذ شخصك وحطك بعيني. هل العرب تعرف هذا الكلام؟ لكن اللي ترجم الكلمات حرفيا من غير أن يعرف التراكيب كلام العرب سيخلو بمعاني ما يفهمها. قبل أيام كان عندنا ضيوف أخوة من ألبانيا، أحسنهم يعني واحد تكلم عربي أكثر منهم. فعندنا المقهوجي البنغالي صب قهوة الشاي اسمه كبير، كبير صب، كبير جيب، كبير كذا. فهم لما خرجوا خمستهم يقول شلون هذا كبير هو اللي صب الشاي والقهوة؟ ها شلون كبير يعني هذول قاعدين وهذا هذا بعدين شكله مو أكبر واحد فيهم، فاهمينها حرفيا ايش كبير يعني؟ ايش كبير يعني؟ كبير. فجاء اليوم الثاني هذا الأخ اللي أحسنه هذه اللغة العربية يعني، فقال أخوة تعجبوا شلون هذا كبير، كبير هو اللي صب القهوة والشاي لكم؟ فيقول فأنا قلت لهم الظاهر يعني احتراما له يقول له كبير كبير، يعني هذا مترجم له الحين. قلت أخي هو اسمه كبير، ضحك على نفسه ضحكة طويلة، اسمه كبير مش معنى أنه إيش أنه أكبر القوم ولا أنه كبير بالسن. هو قاعد يشوفهم هم خمستهم محتارين شلون هذا يقول أنه كبير هذا مو كبير، ها؟ وراحوا وخرجوا لأنه ما يعرف، ما جاء على باله الناس الكبير. فما بالك عاد اللي دخل هذا الشيء نص عليه العلماء، قال لما ترجمت الكتب ودخل العاجم في الإسلام بدت إيش كثرة الانحرافات في تأويل الصفات وفي العقيدة وكذا. لماذا؟ لأن دخل من لا يفهم العربية، من لا يفهم أساليب العربية. وذاك ما لم تكن التحريفات وكذا لم تكن في إيش في العصر الأول، وإنما بعد ما ترجمت كتب ودخل العاجم في الإسلام حصلت الأخطاء هذه الكثيرة. تبهتم؟ فالمقصود لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعد كفارا، ليس معنى ذلك ماذا؟ أنهم كفار يعني غير مؤمنين، لا، وأنما لا ترجعوا بعد تعملوا عمل كفار. هذا اليوم الناس تتكلم فيه ولا لا؟ قلتوا حريم، أنتوا حريم والله أنكم حريم، يقول حق الرجال أنتم حريم، معصب طبعا. إيش يقصد حريم أنتم؟ ها يقصد أنتم نساء؟ ما يقصد نساء ولا لا؟ ولا وتصير ذبحة بينه وقتال ليش تقول عن حريم؟ هو يعرف أن هذا كل واحد ليه تشطوه يقول حريم، عارف أنه مش حريم، لكن يقصد ينتقصهم، يقصد حطها أو فلان مجنون، والله فلان مجنون. لا والله مو مجنون، لو كان مجنون لو كان مرفوع عنه القلم، صح ولا لا؟ لكن يقصد إيش؟ تصرفات صرف مجانين ولا عنده عقل؟ والله عقله شكبر ناصب على أول التالي، وين مجنون؟ صح ولا لا؟ فهكذا الناس يتكلمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم كما يتكلم الناس. مشكلة الناس وين؟ في النص ولا في فهمه للنص؟ في فهم النص. فخرج الخوارج وخرج المرجئة وخرج المعتزل وخرج من أول الصفات وخرج كلهم الفهم السقيم، ولا كل واحد عنده أدلة واستدل بها، ولكن في مقاصد سيئة وفي فهم سيء. المقصد السيء يعني عارف أن الكلام ليس هو كما يذهب إليه، لكن هو يريد الهوى فيأتي بعقيدة باطلة أو حكم باطل. والآخر لا والله يعني يريد الخير لكن هو ضل ما فهم فأتى بإيش؟ بمعتقد باطل. واضح؟ طيب قال لا ترجعوا، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا
يضرب بعضكم رقاب بعض، فالمراد الكفر الأصغر. لا ترجعوا بعدي كفارا أي الكفر الأصغر، لأن الكفر إذا جاء منكرا فهو أصغر، وإذا جاء معرفا بالألف واللام فهو الأكبر. قوله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة فهي كفر أكبر لأنه معرف بالألف واللام. أما إذا جاء نكرة كفارا قال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، كفر أكبر لا كفر أصغر لأنه نكرة كفر، فهناك فرق بين هذا وهذا.
طيب قال لا ترجو بعد كفار، قال سبال المسلم فسوق وقتال الكفر. بين الحديث الآخر ماذا قال؟ قال بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. فهنا قال سبال المسلم فسوق وقتال الكفر، ها كفر من غير ألف ولام تسمى نكرة. في حديث ترك الصلاة قال بين العبد وبين الكفر، عرف بالألف واللام. قال إذا عرف بالألف واللام يراد به الكفر الأكبر، وإذا جاء نكرة يراد به الكفر الأصغر. واضح؟ واضح؟ طبعا من لم يفرق بين الكفر بالألف واللام والكفر منكرة اختلط عند الحكم، لأنه ما أصلا يعرف الفرق بين هذا وهذا، فظن أن قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتال الكفر مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. لا هذا يختلف، هنا في ألف لام، هنا إيش نكرة من غير ألف لام. هذا التقرير الذي قرر العلماء أتى من فهم مسألة أخرى بعد إيش بخلاف ما قصد العلماء، فقال إذن هكذا قال ربنا جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. بالألف واللام ولا لا؟ بالألف واللام. قال إذن إيش كما قيل بين العبد بين الكفر بالألف واللام معنى الكفر الأكبر، إذن هنا بعد فيه ألف واللام ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. تبهتم؟ قال ها. فقام أحد طلبه وقال للشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه هذا الكلام، قال إذن يا شيخ إذا قررنا هذا وفهمناه أن إذا عرف بالألف واللام صار الكفر الأكبر، إذن قول الله عز وجل ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون يعني كفر أكبر بعد. فقال الشيخ هذا أيضا من الجهل، هذا أيضا من الجهل. لماذا؟ لأن كلمة كفر مصدر والكافرون جمع مفرده إيش كافر اسم فاعل. الكلام عن الألف واللام من غير ألف واللام على المصدر مش على اسم الفاعل، فالمصدر يعني الكلمة التي تشتق من الكلمات. الآن مثلا الكفر ماضي إيش فعل ماضي منه كفر والمضارع يكفر والفعل المصدر إيش مفعول مطلق اللي هو إيش كفرا. فالكلام إذا كلمة كفر اللي المصدر صار فيه الألف واللام يراد بها إيش الكفر الأكبر كما في حديث ترك الصلاة، بينما قول الله عز وجل ومن لم يحكم ما أنزل فأولئك هم الكافرون، الكافرون جمع مفرده الكافر وكافر اسم فاعل مش مصدر، ها تبهتم؟ هذه كلمة غير وهذه كلمة غير. هنا مشكلة المشاكل، مشكلة المشاكل. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، الكفار كفار كفر بالله عز وجل، يعجب الكفار الغيث يعجب الكفار يعني المزارعين سياق، ها يعجب الزراع يعني يعجب الكفار يعني يعجبه. سمي المزارع كافرا أو كافر لأنه إيش يسر البذور فيسمى كافر، وسمي الكافر اللي هو ضد الإيمان لأنه يسر الإيمان بكفره. فقد يأتي إنسان ويقول إيش يعجب الكفار نباته حسب الكفار يعني إيش الذين كفروا بالله عز وجل، لا يعجب الكفار يعني ماذا هنا يعني الزراع. اللي ما يعرف العربية ويأتي لا المشكلة يتصدر وكفر الناس وهو مو فاهم شيء، مو فاهم شيء. لا سمي في موضوع التكفير، التكفير خطير جدا، التكفير هذا للعلماء للقضاة حتى إيش نفذ حكم الله فيه كافر وليس بكافر. مش لأحد، بعض الناس يبدأ بداية توه يعني تو تارك التدخين تو معفي لحيته بالبداية، ها قبل يتعلم الطهارة جاي يتعلم ماذا التكفير. والله موجود هذا، ويأتي من يقول له ماذا كل هذا مش مهم. وأنا سمعتها من نفسي، واحد توفى الله رحمة الله عليه قال هذا كل حتى ترك الصلاة، حتى الصلاة هذا المهم، هذا شرع الله المعطل الطواغيت اللي معطني شرع الله، حتى الصلاة عندنا ها مش مهم، مع أن الصلاة أهم بكثير من إيش من حكم الحكام بالشرع من عدمه. ومع أن هؤلاء يتكلم عن الحاكم هم ما راح يحكموا بما أنزل الله، وقد حصلت فرصة ما حكموا بما أنزل الله، لكن إيش يريدون تهيج الناس ضد الحكام، والناس المسلمون في معاطفة إسلام، يعني في معاطفة. أنت الآن لو تسمع مثل زلزال في البلد الفلانية تسمع الخبر، بلاد مسلمين يكسرون خاطك تتعاطف معهم، بلاد كفار كفار صح ولا لا؟ ما في، ما يستطيع إنسان يتخلص من عاطفة الإسلامية. فهؤلاء ماذا فعلوا؟ يستعملون كلمة الإسلام لترويج منهج لترويج المنهج اللي هم عليه، لترويج بضائعهم، لكسب الأموال. لما يقول لك والله ها شركة تأمين إسلامية، في شركة تأمين ربوية، أنا مأمن وين أروح؟ إسلامية. بنك إسلامي، بنك ربوي، يعني إسلامي أحسن. إلى كل شيء سموه إسلامي، حتى سموا غناء إسلامي، تمثيلية إسلامية، طقاقة إسلامية، مايوه إسلامي، ميشون إسلامي، حط إسلام تربح، مرشح إسلامي، ها يسمون هذا اللي رشح نفسه، تيار إسلامي، تيار كهرباء أنا خابرها، شو تيار؟ ما في شيء اسمه هكذا. إحنا الإسلاميون وغير بعضهم اعترض على الكلام مما يسمى غير إسلامي، قالوا إحنا مسلمين، شنو إسلامي؟ وأنا ما مسلم، أنا بعد مسلم. فاستعمال كلمة إسلام هناك الأكثر ربما، والله أعلم ما أحصيتهم، لكنه لما يرفع شعار الإسلام يريد ماذا؟ استقطاب الناس بهذه العاطفة، لا أن يطبق الإسلام. لأن لو أراد تطبيق الإسلام لطبقهم الآن قبل لا يوصل الحكم. وأعظم ما في الإسلام توحيد الله عز وجل. هؤلاء اللي يدعون دعوات لتطبيق الإسلام وتحكيم الشريعة والإسلام، أبعد ما تكون دعوتهم عن توحيد الله عز وجل والإسلام. لو سألت طفلا بالكاد توه ينطق، تقول ليش أركان الإسلام توه معلمه والده ولا والدته، لقال لك إيش؟ أن تشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا هو الإسلام، هذا أول خطوة في الإسلام والأساس الأول اللي كل الرسل بعثوا فيه، اللي ما يأتي نبي إلا وقال رسول الله وقال لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا هو شيء، هذا أول خطوة الإسلام وقاعد الإسلام ضيعوه، بل ينكرون على من يدعو لتوحيد الله عز وجل. إذن وين الإسلام؟ أين الإسلام؟ قلت لأحدهم هؤلاء ما يطبقون الإسلام، يلا مسك الحكم ما قالوا، حتى قالوا ما نريد أصلاً دولة دينية، نريد دولة مدنية ديمقراطية، وين الإسلام؟ قال أنت ما تؤمن بالتدريج؟ بلى أؤمن بالتدريج، شوي قلت طيب بالتدريج، خلنا أول خطوة، أول درجة ها هي توحيد الله عز وجل. أين دعوة هؤلاء التوحيد؟ أبدا. من بداية من أسسهم إلى يومنا هذا ما عندهم دعوة التوحيد ولا يعتنون بها، بل ويحاربون أهل التوحيد، بل ويلمزونهم وينتقصونهم ويسعون إسقاط دولتهم، يتباكون على الخلافة العثمانية وهي صوفية قبورية، سفكوا دماء المسلمين الموحدين ومع ذلك بردا وسام على قلوبهم. إذا ما عندهم، يقولون في مصر اسمحونا المصريين، إذا واحد داخل خناقة يسمونها خوشة يبي الناس طب معه، قال لي يحب النبي يضرب، ما لازم يحب النبي هذا، تقعد يدخل واحد بالهوش حتى ما عارف ايش القصة يضرب، لأن يحب النبي يضرب، عاطفة. أي واحد ينادي بالعاطفة ممكن يكسب الناس، ها الآن أنت لو رأيت واحد يبكي ولا امرأة تصرخ خلاص أنت على طول حكمت مباشرة أن هذا مظلوم، لأن مسكين قاعد يبكي، يمكن هذا اللي قاعد يبكي هو الظالم، أو هذه المرأة اللي قاعد تبكي هي اللي أصلا فعلت. فكثير من الناس يستعمل هذا الأسلوب العاطفة في الحج، في ناس حرامية لصوص تقعد يقبض عليه هو لص، تقعد يبكي وكذا، الناس الحجاج يهاجمون هذا من الذي قبض عليه، حرام عليك يا أخي، حرام عليك حج يا حاج، وهذا أصلا داخل إيده وما سارق منه ومسكه، يقول يبي يفهم الناس أن هذا سارقني، الناس ما تفهم منه. هؤلاء يدرسون علم نفس، شغالين على ماذا؟ على العاطفة. إيش اللي عاطفة؟ لما تقول بوقات سرقات الناس تنهب، خلوا الناس إيش تتعاطف معهم، ولا لا يمكن أن هؤلاء تتكلم عن السرقات معنى هذا راح نأخذ الأشياء المسروقة ويقسمونها على الناس، ها هذا بعيد كل البعد. لكن والله هناك من يصدقهم، والله هناك من يصدق. يوم الأيام اسمعوا هذا الموقف العجيب، أنا إمام مسجد، معي مؤذن حافظ لكتاب الله كاملا، مؤذن أخ مصري، أول ما صارت مصر وأحداث مصر وحسني مبارك وواحد اسمه أحمد عز مش عارف إيش، والثاني من التجار الحديد مش كباري هذا اللي قالوا المسارقين كذا مش مليار وما أدري كم مليون وكذا وكذا. ظن هذا المؤذن وحافظ كتاب الله، شوف مع له صديق جالسين في المسجد مطلعين على حاسبة في مال لو استرجعوا الأموال اللي إيش ما اللي عند حسن مبارك وعند أولاد اثنين علاء ومش اسم الثاني ها جمال وعلاء وما أدري شنو أحمد عز ومش عارف يعني، جمعوا الأموال هذا اللي قاعد يقولون الكثر بايق الكثر، هذا كذا مليون هذا كذا مليون، إن ستأخذ هذه وتقسم على المصريين بالسوية منها بالآل حاسبة، وقاعدين يحسبون كم كل واحد يطلع له. شوف مساكين كم واحد إيش كل واحد كم يطلع له، تشك 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 تشك. فأنا مريت عليهم قلت إيش قاعد تحسبون؟ قال يعني إذا رجعت الأموال إن شاء الله اللي من حسن مبارك وأولاده وكذا وكذا كذا راح يطلع. قلت كم يطلع كل واحد؟ قال كل واحد 450,000. قلت عاد لا تنسونا بالمقسوم. قال مساكين يعني والله مساكين. الناس هكذا يفرحون أن فلان اكتشف السرقة الفلانية. قبل أيام الخبر اللي انتشر أن كذا مش عارف إيش، في ناس مسؤولين في وزارة الداخلية عندهم يأخذوا فلوس مش عارف إيش، هذا صادم المصادم شو راح يطلع لك أنت؟ المفروض هذا اللي يأخذ الأموال بالباطل هذا يذكر بالله عز وجل، هذا ترى ستشتعل لك نار جهنم، لا تأكل ما حرم الله. مش أنك فقط أنك أنت تطلع تجيد الفضايح، العضو المرشح اللي كده عارف الفضايح هذا اللي 100%، لا. فذاك العلم المعاصرين قال من يقول الناس أنكم أمة مظلومة وأنا أريد أخرج حقوقكم يتبعه ما لا يتبع من يقول الناس أنكم أمة ضالة وأنا أريد هدايتكم. اللي يقول حرام عليكم صلوا حافظوا على الصلاة، وين مسؤوليتكم لنسائكم من تشتغل في الوزارات في الأسواق، وين الأمانة وين تربية أولاد، اتقوا الله صلوا الأرحام، حقوق الوالدين حرام كبار كبار، بروا والديكم لا تأكل حرام، لكن هذا يتبعه كم اللي الله موفقه يسمى واحد. لكن اللي يقول حق الناس بوقات نهب لوس، هذا من يتبع الأول والثاني أكثر، اللي يتكلم على الأموال ما أموال هذا الذي يتبع، واللي يرشد الناس إلى طاعة الله واستقال أمره هذا لا يتبعه إلا القليل. فهؤلاء درسوا هذا. ولا بعض الناس الآن الإخوان المسلمين اللي يسمون نفسهم بالكويت حدث، ماسك لك تيار إسلامي مش عارف إيش يسمي حركة الدستور الإسلامية، وش الإسلام يتكلمون فيه؟ والله بعض مقابلة بعد مقابلة بعد لقاء بعد لقاء ما يذكر لا آية ولا حديث، خلاص نحن التيار الإسلامي. طيب شو الإسلام اللي عندك؟ يعني ذكر ناس بآية ما يعرف. وإذا ناس عندهم يعني يسمونهم ناس علميين ها تجدهم يا أشاعرة يا صوفية إن شاء الله ما يتحركون، ولا أشعرية ولا صوفية من دين الله عز وجل. إذن إيش الإسلام اللي عندكم؟ يا ما تتكلم سياسة يا ما تتكلم بشرع غير شرع الله عز الذي أنزل عليه محمد صلى الله عليه وسلم، ولا المولد والموالد من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أبدا. والله الثاني عشر من ربيع هذا تاريخ وفاة النبي عليه الصلاة والسلام مش ميلاده، يحتفلون بالمولد وقد وضعه الروافض هذا المولد ذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام. الروافض ليس من السنة أبدا، لا النبي عليه الصلاة والسلام سمع به ولا رآه بالمنام ولا أرشد أصحابه ولا الصحابة فعلوه، ولا القرن الأول ولا الثاني ولا الثالث، حتى جاء العبيديون طلعوا شيء اسمه مولد نبوي وتجد ناس يتمسكون به أكثر من تمسكهم إيش بالصلوات الخمس، ويقول لك هذا الدين. هذا باطل باطل. أنا مرة حضرت عرس لواحد عديل يعني بسوريا سوري، فجيت سلمت ولا إيش فرقة موسيقية فاستأذنت، قال وين وين وين؟ قلت لا أنا ما أحضر الأمور هذه. قال لا استنى شوي الحين بتجي فرقة مولوية هذول اللي يرقصون التنورة كبيرة هذه لو بقعد هنا أحسن لي ما قعد مع ذلك. شوف الدين عندهم ماذا؟ أن يجيبها أبو تنورة اللي يفتر يفتر يفتر. أنا قال لا يعني بنجيبك شيء على كيفك يعني ذكر بيجيك الذكر الحين. قلت لا يبقى لا هذا ولا هذا. شوف الناس مساكين، نسأل الله عز وجل توفيق والسداد. يلا بس كمل هذا اقراه
فدل على أن الاقتتال والقتل في الإسلام وإن كان محرما وكبيرة من كبائر الذنوب أنه لا يخرج من الملة، وفي هذا رد على الخوارج.
طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياك الله وحضرك. هذه شغالة
شوف، في سؤال عادي أسأل؟
لا سكر.